الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. شهر رجب هذا أيضا له فضائل وله مزيات، ومن أشهر الأحداث التي في شهر رجب هي حادثة الإسراء والمعراج. وإن شاء الله سيكون حديثنا اليوم حول هذه الذكرى الطيبة. وقد يقول قائل إن هذه الذكرى تتكرر كثيرا ونحن نسمع دائما نفس الحكاية ونفس القصة. نعم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولكن في المقابل الشبهات والأراجيف لم تزل باقية ولم تزل مستمرة حول الإسراء والمعراج، فلا يزال المرجفون حتى وقتنا الحاضر يشككون في حادثة الإسراء والمعراج، يقولون إن الإسراء كان رؤيا منامية فقط، ولا أو أنه كان بالروح ولم يكن بالجسد، ويتصيدون بعض المرويات في المبثوثة في كتب السيرة وكتب التاريخ، ويتخذونها تكأة لترويج أراجفهم، ويقولون هذا في حادثة الإسراء. ثم في المعراج فإنهم يشككون أكثر، فهم لا يعترفون أصلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بجسده، بل يقولون بروحه، بل وكان نائما. يتصيدون بعض المرويات أو بعض الأحاديث التي سنتكلم عنها. ثم هناك أيضا من يحاول أن يقلل من قيمة هذه الحادثة العظيمة، لأن دلالات هذه الحادثة هي دلالات كانت في وقتها مبكرة ولم تكن ظاهرة، وهي معجزة في حد ذاتها، رغم أنها كانت في بداية في أواخر عهد البعثة النبوية، أي قبل الهجرة. وهذا ما سنحاول أن نتكلم فيه اليوم، بل إن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الحادثة في سورة سميت بسورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فله سورة النجم، إذ استهل الله تعالى بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ثم دنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن حادثة المعراج تتكلم عنها سورة النجم، أما الإسراء فهي في سورة الإسراء، والإسراء هي كما تعلمون هو السري أو وهو المشي يعني، والإسراء ليلا، وهو الرحلة التي بدأت من مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. وأما المعراج فهو من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، هو العروج والصعود. هذه الرحلة التي سنتكلم عنها اليوم هي حادثة عظيمة وجليلة، لأنها ذكرى مكررة متكررة، رغم أننا قلنا هذا الكلام منذ سنة ومن قبلها ودائما نكررها، وحتى إذا عشنا إلى العام القادم إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية سنكملها ونتكلم عنها، أو من يقف هذا الموقف بدلا منا فإنه سيتكلم عنها، أو تأتي الأجيال القادمة إن شاء الله ستتكلم عنها. هذه عظمة هذا الدين، أننا نتوارث هذه الأحداث وما رواه القرآن وما قصه على رسوله صلى الله عليه وسلم وما تحفظه صدورنا، لا تزال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقلها جيل إلى جيل، كل جيل يسلم الراية إلى جيل آخر وهكذا. ولذلك قد يقول قائل: وما الفائدة، نحن سمعناها كثيرا. نعم، لأنك أنت عندما تسمع سيأتي معك طفل صغير أو يأتي معك رجل ربما أول مرة، فلا تحكم على نفسك أنت، فربما يأتي رجل، يأتي مصل جديد فيسمعها ويفهمها بطريقة أخرى، ربما لو قرأها في كتب السيرة أو كتب التاريخ ربما يفهمها بفهم ما، لكن عندما يتناولها خطيب ما أو يتناولها باحث ما فإن الأمزجة والأفهام تتنوع هنا. وهذا من عظمة هذا الدين، أن هذا العلم دائما في زيادة ولا ينقص، كلما أخذت منه ازداد هذا العلم. فالسيرة فالإسراء حادثة من الناحية التاريخية، كما حكى موسى بن عقبة رحمه الله في مغازي موسى بن عقبة، قال إنها كانت في السنة التي قبل الهجرة، أي في السنة الثانية عشرة من الهجرة من البعثة، أي في السنة الثانية عشرة من البعثة، أي قبل الهجرة النبوية بسنة. مال ابن حزم وبعض العلماء معه إلى هذا، وأما النووي حافظ النووي والرافعي وغيرهم قالوا إنها كانت في رجب، ومنهم من حددها بالسابع والعشرين من رجب كالنووي. إذن وهذا ما شارف عليه جماهير الأمة، أنها في السابع والعشرين من رجب، وهي الليلة التي شرف الله تعالى رسوله الكريم بعد المعاناة وبعد حادثة الطائف وبعد التعذيب وبعد أن خذله الناس، فإذا بهذا التشريف وهذا التكريم
ويأتي من قبل الله تعالى لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلفاح والرسالة أنه إذا كانت الأرض قد تخلت عنك وإذا كان سكان الأرض تخلوا عنك فإن أهل السماء فإن رب السماء والأرض ورب الكون لن يتخلى عنك، فرفعه إليه وشرفه بهذه الرحلة العظيمة التي فيها دلالات كثيرة، رغم أنها لم تكن الرسول لم يعتمد عليها في بعثته وفي إفحامه وفي دعوته، ليست كمثل التي كانت في يد موسى هذه المعجزات التي كانت تقهر الخصوم، ولكنها لذلك كان الرسول يقول الحقيقة فقط عندما قالت له أم هانئ إن إذن يكذبوك، فقال لها إذن لابد وإن كذبوني لابد أن أقول، إذن هو يقول الحقيقة لا يقولها من باب قهرهم، وإلا لو كانت المسائل أن يقهرهم لكان قهرهم بأكبر من ذلك، كان أطبق عليهم الجبال، كان صلت عليهم أن خسفت بهم الأرض، ولكن هذه كانت هكذا لم يعتمد عليها كثيرا لأنها خاتم الرسالات فتحتاج إلى دعوة وتحتاج إلى منهج خاص. إذن كانت في السنة الثانية عشرة، منهم من قال قبلها بثلاث سنوات ومنهم من قال أنها بخمس سنوات قبل الهجرة، يعني اختلفوا، ولكن الذي نشير عليه أنها كانت قبل الهجرة بسنة، أي في السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية. وهذه الرحلة مبثوثة وموجودة من رحمة الله علينا أنها موجودة في كتب الصحاح، أي أنها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، بل إن الذين يتشككون ويتكلمون رغم أنها في كل كتب السنة تقريبا والأحاديث كتب الصحاح والسنن وغيرها موجودة، ولكنها موجودة بالتفصيل أيضا في كتب الصحاح، يعني في صحيح البخاري وحده حوالي أكثر من 20 رواية لأكثر من 9 من الصحابة يروونها، ليس هذه الحديثة لم يروها صحابي واحد، والبخاري اعتنى بها وقسمها في عدة أبواب، ولذلك تجدها موزعة على 20 رواية في البخاري و 18 رواية في صحيح مسلم على نحو 7 صحابة، 7 من الصحابة رووها، إذن فهي من الكثرة وجماهير الصحابة رووها على هذه الناحية. وإن الأمر الملفت في هذه الرحلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الذي رواه، هو روى هذا الحديث عن صحابي آخر، يعني صحابي روى عن صحابي، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن مالك بن صعصعة، وهذا الحديث هو الحديث الوحيد في تاريخ هذا الصحابي مالك بن صعصعة رضي الله عنه الذي رواه، لا يوجد له في أي كتاب آخر لا في البخاري ولا غيره غير هذا الحديث، لا يعرف له رواية أخرى غير هذا الحديث، هو حديث الإسراء الشهير هذا الذي فصل فيه تفصيل حادثة شق الصدر. حادثة الإسراء والمعراج نوع من أنواع علم الغيب أيضا، ويجب والذي سيتعرض لأي محاولة من محاولات التشكيك فإنه سيتعرض محاولات أخرى، ولذلك كانت الرحلة كان البخاري قسمها على قسمين، حديث الإسراء ثم كتب باب المعراج، يعني قسم حتى ظن الناس أنهما رحلتان، لكن ابن حجر يقول لا هما رحلة واحدة، ولكن هذه طريقة البخاري أن يفصل كل حديث لأنه له دلالة خاصة. هذه الحادثة بهذه الطريقة طبعا كانت في بداية لم يكن الرسول ممكنا، وكانوا في مرحلة استضعاف، وكانوا يبحثون عن موطن آخر بلاد أخرى، وكانت المدينة ظهرت لهم، وكان لهم أماكن أخرى، الرسول لم يهاجر بعد ولم يتخذ، يعني كان في مرحلة ضيق والمرحلة من الاضطهاد والمطاردة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدر أو يستطع أن يحمي أصحابه إلا مجرد هؤلاء المؤمنون أنهم كانوا يعتقدون أن المستقبل لهذا الدين، ولذلك لم يمنيهم بشيء، لم يقل لهم شيء إن هذا ستكون وزيرا وهذا سيكون واليا على بلاد كذا، لم يقل لهم شيئا إلا إنه كان يدعوهم إلى الله ويبشرهم بالجنة ويبين لهم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده الذين يطيعونه ويدخلون. هكذا كان الرسول، لم يمني شيء، لم يعطيهم أموالا، لم يعطيهم شيئا، وكان رسول الله فقيرا مثلهم. ولذلك فإن هؤلاء الذين صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في فتنة الإسراء، لأنها كانت فتنة أيضا، فتنة حتى للمؤمنين وخاصة ضعاف النفوس. هذه الحادثة عندما بدأت هكذا في، كما يقول مالك بن صعصعة رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في الحطيم أو في الحجر، يعني في الكعبة مسجد الحرام، كان مضطجعا إذ أتاه آت قيل هو جبريل عليه السلام، فشق صدره إلى شعرته أي إلى موضع العانة، وأخرج، جاء بطشت من ذهب وأخرج قلبه وحشي حكمة وإيمان. هذا في صحيح البخاري، نحكي في صحيح البخاري، ليس في حواديت ولا قصة، هذا في صحيح البخاري. ثم رده مرة أخرى، رجع فوضعه مرة أخرى بعد أن غسله بماء زمزم، ثم جيء بدابة اسمها البراق. هذه الدابة هي ما دون، ما بين البغل والحمار، يعني لا هي في طول البغل ولا في طول الحمار، ما بينهما يعني، وهو أبيض، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أبيض، لونه أبيض. هذه الدابة هو البراق، فركبه ثم سار إلى الرحلة الشهيرة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك صعد إلى العروج. ولكن الشاهد هنا أن حادثة الصدر هذه أيضا لو أعملنا منهج المؤرخين الغربيين لن يقبلوها. لماذا؟ لأنها لا تستقيم للعقل. كيف واحد يفتح صدره ويشيله قلبه ولن بد أن يموت؟ هذه الحادثة أصلا تكررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. المرة الأولى عندما كان في بادية بني سعد، وكان طفلا، وهنا صرعه رجلان كما وصف هو الغلمان حتى شاهدوا، ثم شقوا صدره وأخرجوا وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسلوه أيضا مرة أخرى ورجعوها مرة أخرى. والأولاد الذين كان يلعب معهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة حكوا وشاهدوا. هذه الحادثة الأولى. ثم الحادثة الثانية قبل البعثة، قبل أن يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكليف، أيضا حدث له. هذا نوع من أنواع العناية الإلهية، من أنواع الشيء المحسوس المادي، حتى يكون مثل ما قال إبراهيم عليه السلام، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. عندما قال لربي: أرني ربي، أرني كيف تحيي الموتى. هو يؤمن أن ربه يحيي الموتى، ولكنه قال أرني من باب الرؤية العينية لا من باب التشكيك، ولكن ليطمئن، يعني ازداد يقينا على اليقين الذي هو فيه. فالرؤية هذه عندما تشاهد الشيء غير عندما تعتقده غيبيا هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم، الله أراد تكريمه وأراد أن يقوم بهذه لكي يتقوى ويكون مستعد في كل مرحلة من المراحل. فآخر مرحلة شق فيها صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، لأن رحلة ليست سهلة، رحلة ستكون من الإسراء من في رحلة زمنية خاطفة، هي كلها كانت جزء من الليل، ثم هذه المسافة من مكة إلى فلسطين عندما يسير الركبان بالإبل يستغرقون شهر أو شهرين تقريبا، ثم بعد ذلك الرحلة العليا وهي رحلة العروج والصعود، وهذه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه تهيئة حسية، رغم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث، أن يختار الرسول صلى الله عليه وسلم، يختاره من مكة مباشرة إلى سدرة المنتهى. يعني كان الأمر ممكن، يعني هذا في قدرة الله، لماذا هذه الرحلة وبهذه الطريقة وإنها يمشي ويأتي ببراق، لماذا هذه التفاصيل الدقيقة؟ وكان في مقدور الله سبحانه وتعالى، هو قادر على كل شيء، أن يأخذه من مكة مباشرة إلى سدرة المنتهى. ولكن كل هذه الرحلة لها دلالات، وليست أمرا عاديا هكذا، إنها لابد الناس تقف عندها. هذه الرحلة من المسجد الحرام، ولم يكن مسجدا في هذه الفترة، كان محاط ب360 صنما في هذه الفترة، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدوره إلا أن يصلي صلاة المضطهدين والمطاردين وهكذا، لم يكن ممكنا. هذه إشارات كلها إلى أنهم سيتمكنون من هذه الأراضي وسيتحكمون فيها، وأن الإسلام سيستقر في هذه البلاد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن هناك رابط بين هذه الأراضي. المسجد الأقصى في هذه الفترة كان في أيدي الرومان، لم يكن في أيدي المسلمين، هو كان في أيديهم، وكان مسجدا صح لأنه قبلة الأنبياء، وكان بهذا البنيان، ولكن لم يكن بهذه الطريقة التي نشاهدها اليوم، يعني قبة الصخرة وهذه الأشياء بنيت فيما بعد أيام عبد الملك بن مروان، وجاء ابنه فجدد فيها، ولكن يعني من بعد سنة 86 هجري عندما انتهوا منها نهائيا. إذن لكن هذه قبة الصخرة ليست هي مسجد الأقصى، هي هم عملوا مسجد حوالين قبة الصخرة، يعني حمايتها، حماية الصخرة نفسها. وإلا كان عندما فتحها عمر رضي الله عنه، كانت هذه الصخرة يلقى عليها المزابل، وكانت الخرق والحيض، وكانت مهملة، وكانوا من باب التعنيف النصارى كانوا يعاقبون اليهود فيها، لأنهم يعتقدون أن موسى وقف عليها السلام، فكانوا يعاقبونهم، ولذلك كانوا يلقون عليها الخرة. ولذلك لما جاء دخل سيدنا عمر رضي الله عنه، قام باستدعاء معظم السكان في فلسطين وأهل الأردن في هذه المنطقة، بإزالة الأوساخ التي على مر السنين، تخيل سنين طويلة جدا، كانت هذه مزبلة، عبارة عن مزبلة كانت بجوار الكنيسة القيامة التي يقولون عنها، كانت مزبلة، فأزالها وسقوها بماء الورد والعطور وغير ذلك حتى طهروها. وهذه معناها رحلة جديدة ومرحلة جديدة من مرحلة التاريخ الإسلامي، وهي أن الإسلام جاء لإزالة هذه الأوساخ وهذه الأدران وهذه الحضارات النتنة التي دمرت فيما بعد. عندما تحكم اليهود دمروا النصارى، وكان عندما تحكم النصارى دمروا اليهود، وهكذا كانوا يبيدون ويستبحون دماء بعضهم البعض، فلم يكونوا أهلا لقيادة العالم، لم يكونوا أهلا لقيادة العالم، بل إن الإسلام عندما جاء فكان هو الجدير بقيادة هذا العالم بإذن الله سبحانه وتعالى، من خلال دلالة هذه الرحلة المباركة، وهي الإسراء والمعراج، وهو العروج والصعود. فلذلك إزالة هذه الأوساخ هي معناها إزالة كل الشركيات، رغم أنها كانت أوساخا حسية، كانت أوساخا فعلا حسية وقذرات وأشياء، فنظفها سيدنا عمر رضي الله عنه، ونظفها أهل فلسطين، ثم ابتدأ بعد ذلك لما جاء عبد الملك بن مروان بنى حولها القبة الشهيرة والمسجد الذي طوروه فيما بعد عدة تطويرات. ولكن هذا هو، لكن المسجد الأقصى القديم هو بنفسه بالحدود الجغرافية تقريبا الحالية، وداخل فيه القبة الصخرة. هذا هو إذا حادثة شق الصدر كانت عبارة عن استعداد غيبي، استعداد روحي، وقوة دافعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي حكى نحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أكبر من ذلك، كما قال أبو بكر عندما جاء يحكي لكفار قريش، لما الرسول جاء يحكي لكفار قريش على الحادثة كذبوه، فجاءوا إلى أبي بكر، انظر ماذا يقول صاحبه، إنه ذهب إلى فلسطين، ذهب هناك إلى بيت المقدس في وجاء في طرفة من الليل وجاء ليكمل بعد قبل صلاة الصبح، يعني كل هذه فترة زمنية قصيرة جدا. فقال ولم لا إني أصدقه في أكثر من ذلك، يأتي الخبر من السماء، يعني إيش المشكلة الرحلة الأرضية هذه إذا كان أنا بأصدقه يأتيه الخبر من السماء وهو أعظم. طب أنا لو أكذبه في هذه أنا أكذبه في الأصعب منها، كيف ينزل عليه ملك من فوق هذه الرحلة كيف وفي هذه بهذه الطريقة بهذه السرعة الخارقة؟ يعني فهذا أقول لك سمي رضي الله عنه الصديق لهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حديث شق الصدر نؤمن بها ونسلم بها بالكيفية التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحتاج إلى تأويل. ولذلك ابن حجر وغيره يقولون لا لا لا, لا, لا يعني هذه ألفاظها لا تحتاج إلى تأويل، حدثت بالكيفية والقدرة التي يقدر عليها ربنا سبحانه وتعالى. لأنك قد تسأل سؤالا، الله سبحانه وتعالى يقدر أن يفعل ذلك أم لا يقدر؟ إذا قلت لا يقدر تكفر، يعني تنفي القدرة عن الله سبحانه وتعالى. إذا هو يقدر خلاص يقدر بالكيفية التي يريدها. فالرسول حدثت له مسألة حدث شق الصدر، حدثت بالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى ولا نؤولها، نقول هذه حادثة معنوية شق الصدر مثلا شيء منامي أو شيء، لا، هو الرسول حكى أنها شيء حسي حدث. لكن أن الله سبحانه أنها لم تجر عليها ناموس الحياة العادية، أنها اللي زي شق والدم ينزف وبعد كده الواحد ممكن يموت فيها، هذه خارجة عن هذا الناموس، وهي من المعجزات التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرحلة أيضا إذا هيئ الآن فجيء بالبراق، يعني حتى أنك تقول لما كان ممكن سيدنا جبريل يأخذ على جناحه ويروح طاير به على طول في هناك إلى بيت المقدس مثلا أو إلى السماء العلى. إحنا قلنا إذن كل شيء تفصيلي له دلالة. هذه حتى قال ابن المنير والسهيلي في الروض الأنف وبعض الناس الذين تكلموا في صحة في الحكمة من هذه الدلالات، يقول إن حتى هذه يعني من باب التشريف، حتى البراق بطريقة في هذه هي من باب التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الملك إذا أراد أن يشرف أحد رعياه أو رعيته فإنه يرسل إليه دابة، وكان من عادة إنه يكرمه لا يأتيه ماشيا، وكان يعني ليس من عادة الملوك أن يستدعي أحدا ويأتيه ماشيا، إذا أراد تكريمه فإنه يرسل إليه دابة يهيئها له فإنه يأتي إليه. ولله المثل الأعلى، فإن الله سبحانه وتعالى أراد تكريم رسوله لأن هؤلاء عرب وهؤلاء يفهمون هذه الطريقة، فإنه من باب تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرسل إليه هذه الدابة وهو البراق. ولذلك حتى إن كل شيء البراق حتى عندما يركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعب عليه يقول له جبريل علشان يأخذ بأذنه ويقول والله ما ركبك أحد أكرم على الله من هذا، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارفض عرقا، أي يعني باب الخجل، ولا فارفض عرقا ولا لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من باب هذا تكريم لرسول الله. وذلك هذه دبة ليست عادية، هو نعم هو أشبه بما بين البغل والحمار، ولكنها ليست دبة عادية، وإلا فإنه يسير بقدر طرفه يقع على قدر ما يقع عليه بصره، يعني لو نظر على بعد 10 كيلو أو 100 كيلو فإنه خطوته تصل إلى هناك، يعني معناه أنه سريع، ليست مسألة دبة عادية، ها؟ لكنها من باب تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيئته، وخاصة أنه خارج من رحلة معاناة ومحنة شديدة وعذاب ورمي وما حدث له في الطائف، وأنه أدموا قدميه ومشكلة وصد ابن عبد ياليل وعمر ابن عبد ياليل وهؤلاء الذين الأجلاف والأعراب الذين أتعبوه وصدوه، كل هذا كانت مكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه فقد الناصر والمعين من البشر، خصوصا فقد أبا طالب وفقد من قبل سيدة خديجة، فقد كل هؤلاء الأحباب الذين كانوا يعينونه، والآن وحيدا صار مطاردا وعزل، فكانت مكافأة ومنحة من الله تعالى لرسوله وتسلية له. ولذلك هو حتى في مشيره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأى بعض الأشياء واستفسر عنها في بقايا الأحاديث الأخرى. طبعا في هذه الأحاديث الإسراء والمعراج فيها أشياء، أحاديث أشبه كما قال الإمام الذهبي في كتابه في تاريخ الإسلام في الجزء الخاص بالسيرة، قال يذكر أحاديثا طويلة يقول هذه أشبه بقصص بالقصاص، يعني أخبار القصاص، ولذلك كان يضعفها ولا يعتمد عليها كثيرا، وخاصة معراج ابن عباس وبعض الأحاديث الحكايات وذهب وفضة ولؤلؤة وأهل الأشياء الأوصاف الزائدة غير التي تجدونها في البخاري ومسلم أو بعض الكتب المسانيد كمسند إمام أحمد وغيره. بعد ذلك فتجد كل هذه من باب أحاديث ضعيفة أو حكايات القصاص للتشويق الناس، ولكن الذي معتمد عليه هو ما جاء في البخاري ومسلم وغيره من بعض الكتب المعتمدة التي خرجها العلماء. ولذلك فإن هذه لما الرسول صلى الله عليه وسلم دلالات حتى في كل شيء، الدلالة حتى عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في أشياء صارت انتباه الناس وعملت لهم شبهات، طبعا هم لم يصدقوا أصلا الحادثة، فكيف سيصدقون أن شق صدره؟ فكيف يصدقون مثلا أن الرسول مر على كثيب أحمر وهو أن رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، رآه يصلي في قبره، ثم لما ذهب إلى بيت المقدس أما الأنبياء بمن فيه موسى في بيت المقدس، ثم لما صعد السماء كان موسى في السماء الثالثة. كيف هذا يجتمع؟ مرة كان يصلي في قبره، ومرة معهم في كان أمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ثم إلى سدرة إلى السماء السادسة رأى موسى، ورأى نفس الأنبياء كانوا فوق. يقول الذهبي في جزء السيرة في تاريخ الإسلام، يقول إن هذه الحياة لا تناقض فيها، لأن هذا من حياة ليست كحياة الدنيا التي نعيشها، يعني ليست هذه الحياة الدنيا التي نعيشها، ولا هي الحياة اللي آخر ما بعد الموت، يجب أن إنها حياة من نوع خاص، ولذلك مثلت الأرواح إليه في إما في عندما أمهم وصلى بهم، أو عندما رأهم مثلوا أن الله سبحانه وتعالى بعث أرواحهم هناك، أو أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أنه أرسلهم أيضا في هذه الفترة، ولكن إلى هذه الأماكن يعني. ولكن الذي يقوله الذهبي يقول وهذه حياة خاصة بدليل إننا نؤمن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن الحديث يقول وأرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث تشاء، وتوضع في حواصل طير خضر، يعني في بطون طير لونها أخضر تعلق في قناديل تحت العرش. إذن هي حياة خاصة، إذا الشهداء أحياء رغم أن جسادهم في قبورهم، ولكن الأنبياء يختلفون أن الأنبياء حتى لو أن جسادهم في قبورهم إن الله سبحانه وتعالى يرد روحه، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح أن الله يرد روحه إلى جسده ليسلم على من يسلم عليه، يرد روحه مرة أخرى. هذه حياة خاصة من نوع خاص، لا ينبغي علينا أن نجهد أنفسنا بأنها هل هي مثل حياة هذه أم أنها حياة مثل حياة الآخرة، ولكن قال العلماء أنها حياة من نوع خاص، وذلك لا إشكال في هذا، مفيش مشكلة. لكن الذين على قلوبهم ران وعلى قلوبهم صدأ وعلى قلوبهم أكن لا يستطيعون أن يفقهوا مثل هذا ولا يفهموه، ولذلك دائما هم يشغبون ويثيرون الشبهات والأراجيف حول هذه الحوادث، لأنه الذي يدخل في هذه لا يؤمن مثل هذه الحوادث في بداياتها، إنه لن يؤمن بأشياء كثيرة، ومعظم هذا الدين قائم على الغيب، يعني جزء كبير منه قائم على الغيب، وإلا لو لم تؤمن بهذه فلن تؤمن بشيء، وخاصة إذا ثبت هذه الحوادث ثابتة بالقرآن الكريم ليست بأحاديث فقط حتى يكذبها أحد ويقول إن الراوي ربما خرج، لكن هذه سورة الإسراء تقول تنزه ربنا أن يكذبه رسوله أو أن يرسل رسولا كذابا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. أي سبحان هنا تنزيها وتعجبا من ربنا، تنزيها لهذا الرسول أن يرسل الله سبحانه وتعالى أن يرسل الله رسولا كذابا، فهو الذي أصلا. إذن الحادثة حادثة الله يشهد لها بأنها حدثت، وفي سورة النجم يعني المسألة كانت أوضح وهي في المعراج، ما زاغ البصر وما طغى، عندما يتكلم عن سدرة المنتهى ما زاغ البصر وما طغى لم يشطر. وجاءت ابن عباس كان يصر على أنها كانت رؤية بالبصر ويصر أنها لم تكن بالفؤاد، وزم حسب الخلاف الشهيد بينه وبين السيدة عائشة، ولكن هذا هو الذي ما زاغ البصر وما طغى، معناه أنه أن الله يؤكد على أنها كانت رؤية، ويقول أن كل ما حدث للرسول كانت بالعين المجردة. ولذلك لو أن المسألة كانت بالروح فقط أو بالمنام، ولماذا يثيرون هذه الضجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رجع في نفس الليلة كما في الرواية أخبر في مسند الإمام أحمد، أخبر جاءه وجالس كان حزين لأنه يعلم أنهم يكذبون، ولكن هو مصمم على أن يبلغ وأن يقول الحقيقة. جاءه عدو الله أبو جهل مر عليه كأنه ساخر منه، يقول ماذا بك؟ ماذا وراءك؟ أحدث شيء؟ فقال له نعم حدث شيء. قال لقد أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا أبو جهل يعني وجدها فرصة فمسك ملك أعصابه ولم يكذبه، فقال له الليلة وفي هذا وأنت الآن؟ قال نعم. قال أو تحدث قومك بهذا؟ يعني تحكي لهم ما حكيته لي؟ هو خايف للرسول صلى الله عليه وسلم ينكر ويأتي ويقول لا لم أحدثه، وهو ذلك لم يسخر منه ولم يمسك أعصابه حتى تكون الفضيحة على الملأ يعني. فلما فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم، فقال إذن تعال معي. فجاء يا بني لؤي بن كعب هلما تعالوا، إن محمدا يريد أن يحكي لكم ما حدثه، حدثهم بما حدثتني به. فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اسري بي كذا ويحكي لهم الحكاية قصة الإسراء، فهم بين مصفق ومن وضع يده على رأسه ومن في دهش وحتى إن بعضهم من الذين كانوا يعرفون المسجد الأقصى وزاروه ويعرفون قالوا له انعك لنا هذا المسجد، طب صفه لنا عدد شرفاته ما هو. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، هذا يدل على أن هذا الأمر يعني حتى في حديث البخاري ليس في مروية ابن إسحاق فقط، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله حديث 3886 في كتاب مناقب الأنصار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما كربت بعد أن حدثهم ما كربت كربا مثلما كربت من عندما سألوني عن عن أن يصف لهم أن ينعت لهم البيت المقدس. يعني ما لا يتذكر إنسان كيف يتذكر أنه يوصف لهم بهذه الطريقة. فقال فرفع علي بيت المقدس وكأنني أراه هكذا أمامه، فروف علي وظللت أصف وأنعته لهم شرفة يعني أصف لهم كل مكان فيه، حتى قال صدق في الوصف ولكن كذب في الرحلة نفسها. كيف طب في الوصف ممتاز لكن كيف يروح برحلة تستغرق شهرا أو شهرين. فهذا يدل على ماذا؟ رفع له. قيل إنه إما أنه رفع والمسجد بأسره كما أن الله سبحانه وتعالى أحضر في سورة النمل أحضر قصر العرش بلقيس سيدنا سليمان أهل العلم أحضروا في طرفة عين أقل من طرفة عين وأحضروا عندما قال هكذا عرش قالت كأنه هو هي مش متخيلة المسافة هذه من بلاد اليمن إلى الشام هناك رحلة بعيدة جدا إنها تتخيل إن العرش الكرسي المذهب والحاجات اللي فيها مليانة جواهر وحاجات الإيوان الكبير موجود أمامها الآن كأنه هو لذلك قالت كأنه هو لماذا هو هي عارفة أنه هو لكن مستحيل يكون هو لماذا لأنها تركته كيف هيأتي قبلها الآن بهذه الطريقة ومن الذي يستطيع يأخذها هذا مثبت في الأرض فهذه يعني كأن يعني بعض الرواية يقول أنها خلعة تماما ومسلة للرسول أو أنه مثل شبه نموذج له وللرسول صلى الله عليه وسلم ليصفه أو أنه فتحت له قوة الله يعني كشف له المسافة والحجب الزمنية هذه والمكانية بحيث رأى المسجد فكان يصفه لهم ورغم هذه الآية المعجزة إلا أنهم ما ازدادوا إلا كفرا وعنادا ولذلك دليل على أن المسألة ليست قصة منام ولا رؤية كما يقول الذين حتى وقتنا الحاضر تجد كتابا وبعض المؤلفين ومن ينتسب إلى الإسلام ومن يحاول يتقرب إلى عقول الأوروبيين الذين لن يتقربوا أبدا إلينا دائما إما تنصهر وتنصحق فيهم حتى يصدقوه إلا قال ده مسألة منامية ورؤية كانت ده عقلي مسألة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربنا خلى طلع صعب طيب يعني خاطب الناس على قدر عقولهم طب كيف لماذا لو أن المساء المنامي كيف يتحايل أبو جهل وكيف يعانده هؤلاء القرشيون وكيف يرتد جماعة من الذين أسلموا ارتد جماعة في بعضهم يكذب هذا حدث صحيح أن جماعة من ضعاف المسلمين ارتدوا وقتلوا في بدر بعد ذلك هؤلاء ارتدوا لأن صعقوا لأن لسه ضعاف الإيمان فالحادثة هكذا لو أن المسألة منام طب معادي ما أبو جهل ممكن ينام ويلاقي نفسه في المريخ ويروح الصين ويروح تايوان ما عادي المسألة مش مشكلة أي واحد في الناس ممكن ينام ويقول أنا رحت في كل حتة والناس كلها بتنام وتروح عادي ما كل واحد بينام ممكن يلاقي نفسه في أشياء أخرى ممكن يلاقي نفسه متحول لحاجات كثيرة المنام هذا علم آخر ونوع آخر من الحياة إذا إيش ما هي المعجزة إذا كان الواحد ينام طب ولماذا يكذب خلاص كما قالوا له ماشي هذا خير بينام أضغطوا أحلام كانوا قالوا له كده لكن يقول لهم هم يحسبون المسافة المسألة لو أنها بالروح لماذا يسألونه عن المسافة عن يقول الروح ممكن تروح وترجع في الحال لكن يسألوه عن المسافة ويسألوه عن ينعت يعني هذا لماذا الإصرار والعناد على هذه المرويات القوية ده وبعضهم من يتشكع وعلى طرقات التاريخ ويأتي إلى أبواب معينة ويستند إلى مروية من المرويات يقول إن ابن إسحاق قال عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت إن رسول الله لم يبرح فراشه الرسول لم يبرح فراشه يعني ظل هكذا قال أيضا ابن إسحاق إن معاوية رضي الله عنه قال إنها كانت رؤيا منامية رغم أن العلماء قديما انظر من القديم حتى وقتنا الحاضر قالوا إن هذه الرواية رواية ابن إسحاق هي رواية لا سند لها لأن ابن إسحاق توفي في منتصف القرن الثاني الهجري يعني سنة 150 هجرية وشيخه اللي هو أخذ منه الرواية عقبة بن عتبة توفي 128 هجرية كيف هذا أخذ من عائشة أصلا اللي توفيت في سنة 58 هجرية يعني انتوا يعني في انقطاع في المروية على حسب حتى بالنظام التسلسل الحديث ولكن حتى على افتراض هذه كانت عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة في هذه حتى ربما لم تكن على بعض الآراء أنها لم تكن ولدت أصلا في هذه الفترة فبالإضافة إلى أن جماهير الصحابة وكبار الصحابة أقول لهؤلاء؟ قالوا إنها كانت بالروح والجسد. وإذا هذا هو لماذا تأخذون بحديث ضعيف وحديث منقطع عن ابن إسحاق، وابن إسحاق في الحديث إذا لم يحدث يقول حدثني فلان، ابن إسحاق صاحب السيرة إذا لم يقل حدثني فلان فإن حديثه يكون في ضعف، في تدليس، في شيء يتهمه هذا. أما إذا قال حدثني فإن حديثه يرتقي إلى الحسن. لكن في هذه لم يقل حدثني، هي قال روى عن شيخي وشيخي ومن بعد شيخ ومن عرف مين اللي أخذ من عائشة رضي الله عنه، ما نعرف، ما فيش هكذا. طب في انقطاع، في نسقط في هذه السلسلة. إذا لماذا رغم أن هذا رد عليه ابن حجر وغيره وعلماء كثيرين وابن أبي جمرة، كل هؤلاء ردوا على هذه المرويات، على هذه الرواية الضعيفة، ورغم ذلك حتى وقتنا الحاضر يصرون. لماذا؟ خاصة الناس اللي عايشين في أوروبا، الإسلام الأوروبي أو الإسلام الفرنسي الآن، صارت المسائل كل دولة لها إسلام خاص الآن، إسلام الفرنسي، الإسلام الإنجليزي، الإسلام الأمريكي، كل واحد على حسب الإيه اللي سمح يريد أن يتقرب، حتى لا يصادم عقولهم التي لا تستطيع أن تستوعب مثل هذه الروايات. كيف أحكي له الرواية هذه وأنه طلع وراح ومسيرة مسألة صعبة، رغم أنهم في معتقداتهم يؤمنون بخرافات وخزعبلات ومصائب وأشياء شيطانية، ويعبدون شياطين ويعبدون أشياء، وهذا مباح لهم ولا أحد يناقشه. لكن عندما في غيبيات خاصة بأي شيء خاص الإسلام عندهم حساسية في عدم القبول، ويجب أن نخاطبهم ولا لا بارك الله فيهم ولا بارك فيهم، إن إذا كنت سأتنازل عن ديني. إذا كان هذا هو الإسلام، إذا كان هذا هو الإسلام، إسلام فرنسي أو إسلام، فلا مرحبا بهذا الإسلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا الآن ورأى هؤلاء الذين يتكلمون باسم الإسلام سواء في فرنسا أو في أوروبا أو في الغرب أو في من كل من في أي بقاع من بقاع العالم، فإنه يقول هذا ليس الإسلام الذي أنزله الله عليه، هذا ليس هو الإسلام. إيش هذا الإسلام العلماني وإسلام اللي نؤمن بالعلمانية وقانون هو اللي تفرض ونحن مواطنين في هذه الدولة؟ يعني الشريعة الإسلامية لا تتبعك حيث كنت. ما هذا الهراء وما هذا الدين وهذا التزييف؟ وجلسين لي في هذه البلاد التي ما شاء الله أنه كنتوا خايفين على أنفسكم، يعني إيش كلكم ما شاء الله تمثلون الجلسات أصحاب الجرافتات والمصائم والمشاهد دي، كل هؤلاء ثم تسافرون بلادكم ولكم ما شاء الله بيوتات وقصور ولكم علاقات مع سفارات، يعني لستم لاجئين سياسيين مثلا ولا مضطهدين ولا أي شيء. تجلسون لماذا ترضون عن بناتكم ونسائكم أن يخلعن الحجاب لإرضاء لهذه القوى؟ لماذا ما تروح؟ ارجع، ايش الضرورة ده تعيش في نظران المشركين؟ ما هي الضرورة؟ إذا لم يكن لك ضرورة هنا فإن حرام عليك أن تعيش مثل هذه الديار، وخلاص هي قوانينهم. أما أنك أنت تعيش 5 ملايين ولا 6 ملايين عدد في الذر مثل النمل ولا ليس لكم أثر ولا أي شيء، فبئسة المعيشة وبئسة الحياة هنا. لكن المسلم مهما كان، إذا كان صغيرا أو كبيرا أو شيء، المسلم الإسلام هو الإسلام، لا نعرف إسلام بإضافة أخرى، لا يوجد إسلام مضاف إليه، إسلام فرنسي، إسلام إنجليزي، هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله من قبل ربي، هو هذا هو الإسلام. أما غير ذلك فلا مرحبا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبا الأخ رجاء الموبايلات تطفأ لتشوش علينا. بالنسبة للدلالات، هل طبعا هذه خطبة لن نستطيع أن نفيها، لكن مرورا عابرا حول هذه الرحلة العظيمة. هذه الرحلة في حد ذاتها، انظر إلى ماذا يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الإسراء. هو يقول في إحدى الروايات دلالات أنه عندما قال ما أني أشم رائحة طيبة يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال له هذه ماشطة بنت فرعون، هذه ماشطة بنت فرعون الخادمة التي تمشط فقط، ولكن الله أحيا لها ذكرى عطرة طيبة نظرا للابتلاء العظيم التي ابتليت به. لأن قصتها كالآتي، أنها كانت هذه الماشطة التي تخدم بنات القصور وبنات دائما يأتون بوصيفة تسرحها تعمل، ما تستطيعش الناس المرفهين هيسرحوا نفسهم بنفسهم يديها تتعبها، بده يجيبوا واحدة تعمل لها ضوافرها، واحدة تغسل لها، ما هكذا. حتى انظر هذا الطرف قديم بالجديد، يعني لا أحد إنه ذلك مجموعة من الكسالة والمترفين، لأنه إيش كل شيء سهل، ولذلك أي حد هذه تغسل لها رأسها وتغسل لها رجليها، وهذا ما نسمع ناقش إنها تأكل بدلها، هذه الحالة الوحيدة، لكن هي تطعمها طبعا. ويقول هذه قالت لها ويتسرحها وتمشطها، قالت لها لو وقع المشط، قالت بسم الله، يعني بسم الله. قالت أتذكرين أبي، يعني فكر أن أبوه هو الإله، أتذكرين أبي؟ قالت لا، بل أذكر ربي وربك ورب أبيك. قالت إذن أقول لأبي، قالت لها قولي. فقالت ذهبت إلى فرعون، إله رجل مشروع، إله وجالس هو ناس بتعبده على أنه هو إله، وبنته معتقدة أن هي بنت الإله، والخادمة تقول فيه الحق أبي، مشكلة في داخل القصر، ابن الماشطة تقول تذكر إلها غيرك، فجيء بالمرأة أتذكرين إلها ما غيري؟ قالت هو إلهي وإلهك وإله السماوات والأرض، هو خالقنا جميعا. فأمر فرعون، لأن المصيبة دبت في قصره الآن، ها مثل مؤمن آل فرعون حكاية في القصور هذه، فهذه أمر بإحضار بقرة من نحاس، وكانت عادة القدماء كانوا يفعلون يأتون بشيء قدر كبير على هيئة بقرة من النحاس، يقودون النار في أسفلها، لأن النحاس يعني سريع السخونة وشديد، ويضعون فيها زيت من مغلي يغلي. وقالت له المرأة، قالت له قبل أن تضعني بعد أن تنتهي اجمع عظامي وعظام أولادي، يعني عظامي وعظام أولادي وحطهم، لأن كان معها أربع أولاد وضعوا وحرقوا جميعا في هذه البقرة رحمة الله عليه. فكانوا يجمعون الولد كل حاجة أمامها لكي تتراجع يعني عن إيمانها، يضعون الولد تختلف وضعه يتحول إلى عبارة عن عظام فقط، من يدخل خارج قدر من يغلي من الزيت، والأول والثاني والثالث، وهكذا جاء الرابع صبي صغير كان في المهد يرضع، وهي وكأنها يعني حصل لها تردد من الخوف والفزع، فتكلم الصبي أنطقه الله فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. وهؤلاء هم الأربعة الذين تكلموا في المهد، كان ابن ماشطة فرعون بنت فرعون، وابن جريج، وقال وفتى الأخدود، وعيسى عليه السلام، هؤلاء هم الذين تكلموا في المهد الصغار. ثم ألقيت المرأة رحمة الله عليها في القدر، وجمع عظامها وعظام أولادها، ودفنوا في المكان اللي مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتم هذه الرائحة الطيبة. هذه عبرة، رغم أنها مسألة سهلة وبسيطة، ولكن لها دلالة الصبر والمعاناة، وكيف وصل الدين، وكيف مثل ضرب مثل بامرأة خادمة، امرأة عادية ضعيفة مستضعفة في بيت جبار من الجبابرة، شوف كانت أقوى من، ولم تتنازل رغم أنه ولي النعمة وهو الذي يطعمها ويكفيها وهو الذي، ورغم ذلك وأولادها قتلوا جميعا ولم تتنازل. أما في أيامنا ممكن الواحد يهدد فقط بأنه ربما يستدعى إلى الشرطة، أو ربما الإقامة تحدث فيها شيء معين، أو ربما يتصل به رجل مخبر أو شيء، فهنا يتحاول ربما يحلق لحيته ولو كان ملتحيا، أو لا يدخل المسجد أصلا، أو ربما يكفر بالله، أو يحدث أي شيء والعياذ بالله. هذه مجرد فقط أشياء قرش على في الودان. ورغم ذلك هذه المرأة كانت عمليا هذا عملية. ولذلك هذه رحلة عظيمة فيها أشياء كثيرة. حتى في رحلته وعندما يرى هؤلاء الأنبياء، طبعا الرواية تقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد في السماء الدنيا عرج به، طبعا البراق ظل، لا ليس كما يصف الناس ان البراق طلع معاه وهو ركب البراق وعليه أجنحة، لا، البراق في الأرض وصعد نزل إلى ما يسمى العروج. قيل أنه سلم معين صعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. لكن طبعا الرحلة طويلة لا نستطيع أن نقصها، ولكن الدلالات فيها. الرسول عندما صعد في السماء الدنيا وجد آدم عليه السلام، أول ما التقى بآدم، ثم في السماء الثانية عيسى بن مريم ويحيى ابن الخالة، ثم في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، ثم في السماء الرابعة إدريس عليه السلام، ثم في الخامسة هارون أخو موسى، ثم بعد ذلك موسى في السادسة موسى بن عمران، ثم في السابعة وجد الخليل إبراهيم ومستندا إلى البيت المعمور. هؤلاء قد يقول قائل لماذا هؤلاء ولماذا هذه العينة؟ هل أنبياء الله كثر ولماذا لم نجد سيدنا سليمان ولا داود ولم نجد مثلا أنبياء آخرين سيدنا زكريا، ولماذا هؤلاء بصفة خاصة ولا يوجد أنبياء غيرهم؟ بعض الناس العلماء الفراح الذين شرحوا صحيح البخاري، طبعا غير ابن حجر شرح صحيح البخاري، وليس هو أول من شرح صحيح البخاري، على فكرة قبله كان ابن أبي جمرة شرح صحيح البخاري، وقبله ابن رجب الحنبلي شرح صحيح البخاري. وشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي في مطبوع الآن في 10 مجلدات هو كان من أفضل الشروح، حتى أفضل من شرح ابن حجر. ولكن الفارق أن ابن رجب رحمة الله عليه توفي عند كتاب الجنائز، مات رحمة الله ولم يكمله، لكن ابن حجر ربنا أعطاه العمر وألفه بعد حوالي 25 سنة، لأنه لغات ما احتفل به حفلة كبيرة اللي هو فتح الباري، وكان لها القبول والبركة في كما تعلمون. فشرحه كثير، والإمام العيني الحنفي الكبير له نفسه وفي نفس الفترة الزمنية. ولكن كل هؤلاء يقولون في الحكم من ذلك إن آدم كان في الأول السماء اختيار الله سبحانه وتعالى، لأنه يناسب الألفة، فهو الأب الأول، وهو الذي يناسب هذا، والذي كان في السماء الدنيا. حتى يقول كيف يكون هو الأب المفروض في السماء السابعة، لكن كان في السماء الدنيا، لأنه الذي يلاقي، وهذا من باب الإناث والاستئناث، أن ابنه ابن من أبنائه حفيد من أحفاده هو وخاتم المرسلين هو الذي سيلتقي، وإن هذه ألفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ذلك صعد إلى يحيى إلى عيسى ويحيى أولاد الخالة. عيسى لماذا؟ لأنه أقرب عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان النبي اللي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذن كل شيء كان له دلالة معينة، حتى عندما اضطهد ونفس الاضطهاد، إن الرسول سيقابل نفس الاضطهاد أو في نفس الاضطهاد الذي حدث لنبي الله عيسى ونبي الله يحيى، يحيى قتل. يعني هذه تذكرة وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن مصيره هو رفعناه مكانا عليا هو الآن. وهكذا حتى يوسف عليه السلام، وهذا يدل بأن يوسف لأن أمته وأن الأمم ستدخل الجنة، أمة سيدخلون الجنة على وجه يوسف، يعني على جمال يوسف عليه السلام، وعلى لأنه أوتي شطر الحسن، فهي تذكير له بأن أمته ستدخل الجنة على هذا الوجه الجميل وعلى هذا الشكل. ثم نرتقي إلى إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، وهذه وإدريس رفعناه مكانا عليا. إذن إدريس إذا هي مكان أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره بأن مكانك وأنك لك رفع عندنا. ثم يذهب إلى هارون وهو أخو موسى في الرسالة، ولكن الله فضل فضل موسى بالكلام، ولذلك جاء إلى موسى عليه السلام إن في اشتراك كثير. هو طبعا صاحب الكتاب الكبير، وعيسى جاء مكملا لما جاء به موسى، وهو صاحب التعب مع بني إسرائيل وأوذي كثيرا من بني إسرائيل، وأنه قد مارسهم وجربهم، وهو الذي نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية التخفيف على الصلوات. فهذا نسب، كل نبي كان له مناسبة. حتى جئنا إلى إبراهيم وصعد السماء السابعة، إبراهيم يستند إلى هو شيخ يستند إلى البيت المعمور، معناه أنه عندما بلغ شيخا بنى رفع القواعد وبناها. هذا يدل على أنك إن هذا هو أنت خليفة هذا الرجل، خليفة هذا النبي، أن هذا البيت المعمور، وهو البيت المعمور قيل أنه في أمام الكعبة مباشرة، يعني من ناحية إذا قسناه هكذا، فإنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخلفه، وإنه سيكون هو خاتم هذا من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهو لأنه من نسل إسماعيل عليه السلام. فإذا فكل نبي كانت له، ولذلك الرسول كان يقول لهم، وصفه نبي الله إبراهيم فقال هو كصاحبكم، شكلي أنا أقرب إليه، يعني أنا رأيته فهو، إذا أردتم أن تعرفوا شكل إبراهيم فهو أنا، يعني انظروا إلي فهو أنا أقرب أبنائه إليه شبها. ثم بعد ذلك هذا إبراهيم لأنه الأب الثالث، الأب الأول هو آدم عليه السلام، والأب الثاني للبشر كان نوح، والأب الثالث لهذه البشرية كان سيدنا إبراهيم، لأنه أبو الأنبياء وهو أبو الرسالات المصطفين، وذلك كان مرفوع رفع الله سبحانه وتعالى، فناسب أبوة مع أبوة. ولذلك قال له إبراهيم مثل ما قال آدم، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لم يقل له مثل ما قال هارون أو موسى بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن رفع إبراهيم هذه المنزلة العظيمة رفعه هو فكان قاب قوسين أو أدنى إلى فوق، لا إلى منزلة لم يرتفع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، في هذه بعد سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت هذه سدرة المنتهى، يقول وكأن نبقها كأنه قلاله هجر القدور الكبيرة، وورقها كأذان الفيلة كبيرة، ويغشاها ألوان ما أعلم، لا أحد يستطيع أن يصفها، هذه ألوان تغشاها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، هنا فكان قاب قوسين أو أدنى. إذن وصل لمرحلة أعلى من جبريل، وصل لهذه المرحلة العليا، وهنا كلمه ربه، عندما خاصة قالوا إن كلامه كان مباشرة وبدون واسطة، متى؟ عندما فرض عليه الصلوات في أولها كانت 50، وظل يتردد بينه وبين موسى حتى خففت إلى 5، فقال إني استحييت من ربي، لأن سيدنا موسى يقول له ارجع لها إن أمتك لا تطيق، وقد جربتهم، يعني أتعبوا بني إسرائيل إنك أمتك لا تطيق، ثم يقول استحييت من ربي ورضيت. فيقول الله تعالى مناديا رسوله مباشرة كما قال ابن حجر، مباشرة يقول بدون واسطة، رضيت قد أمضيت فريضتي ورضيت عن أمتي، لأنني فرضت عليهم 5 في الأداء وعشر حسنات لمن في الزيادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة بهذه الطريقة يتردد ويروح، إذن هي رحلة واحدة وليست عدة رحلات كما قال بعض الرواة، وكما جزم ابن حجر وغيره وابن القيم. ابن القيم يقول كيف ستكون رحلة ويتردد على موسى ويتردد عليه كم مرة وتفرض الصلاة؟ إذا كانت عدة رحلات هل يعقل إنها كل مرة تفرض 50 وتخفف لخمس صلوات؟ كيف هتكون عدة رحلات هذه؟ يقولون لأن بعض يقول رحلة كانت منامية، ورحلة كانت باليقظة، ورحلة هنا، هي رحلة واحدة. إسراء ومعراج كانوا في ليلة واحدة، جزء من الليل حدثت بالروح وبالجسد على هذه الطريقة بما يريد الله سبحانه وتعالى، ولا نؤولها ولا غير ذلك، ونؤمن بها وأنها كانت آية ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. وفيها دلالة كبرى هي معناها التفات الأمة، أن الله يلفت هذه الأمة أنها هي التي ستتحكم في هذه الأراضي، وأنها هي التي ستملكها، وأن الإسلام سيدخلها، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيها ماذا؟ رأى نهران، قال رأيت نهرين باطنين ونهرين ظاهرين، أما الباطنان فهما نهران في الجنة قيل هما الكوثر أو السلسبيل، وأما الظاهران فكما في صحيح البخاري قال هما النيل والفرات، وفي صحيح مسلم أضاف أربعة، النيل والفرات وسرحان وجحان، اللي هي نهار الفجار في هناك بلاد وراء النهر. معناها هذا العلماء اختلفوا فيها كيف يكون مصدرها، إن طب نهر النيل عند الحبشة هناك ومشاكل واليهود شغالين وأمريكان شغالين عشان يعملوا مشاكل في المياه، هذه القصة كلها لم يستطيعوا طبعا يفعلوا شيء، ولكن الذي يحدث أن هذه بركة تدل على بركة هذه الأنهار، وأن أن 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 أصل المصدر المياه الذي نزل النساء قد يكون هذا أصله أنها ممدد لطهره ونقائه، ولذلك قالوا إن معناها دلالة أخرى أن الإسلام سينتشر في هذه الأراضي وهذه البلاد، لأنه تكلم عن النيل والفرات وشيحان وجحان، وكل هذه البلاد ما كانت كلها خاضعة إما للفرس وإما للرومان، ما كانت خاضعة لأي شيء، وهذه البلاد هي التي استقر منها الإسلام، إسلام انتشر عليه، دخل إلى بلاد المغرب كلها عن طريق نهر النيل، يعني عن طريق مصر، ومن هناك من الفرات دخل إلى كل بلاد ما وراء النهر وإلى كل الهند وغيرها والسند، وهذه البلاد التي تؤمن بالإسلام الآن هي كلها دخلت عن طريق النيل والفرات، هذه دلالات كبيرة كانت في وقتها شيء يؤمنون به هكذا، ولكن فيما بعد انتشار الإسلام تبينت الدلائل والمعجزات، فهذه الرحلة العظيمة، هذه الرحلة لن نستطيع أن نفيها حقها، ولكن نكتفي بهذا المقدار، نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو أعلنته أحلى من خلقك أو أصرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان يعبد ويذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في كل مكان، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.